من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآله الخلفاء المنتجبين. في الحديث الثالث عشر في مباحث العقل، حديث رواه الكليني عن أمير المؤمنين عليه السلام، مر بنا المقطع الأول منه: العقل غطاء ستير والفضل جمال ظاهر، فاستر خلل خلقك حتى خلل مسح، يعني بالمعنى بفضلك، مرت بنا: وقاتل هواك بعقلك تسلم لك المودة وتظهر لك المحبة. المودة تسلم لك المودة، مودة الآخرين، وتظهر لك المحبة. أيضا ممكن أن تفسر محبة الآخرين أو محبة الملائكة أو محبة الله عز وجل، لأن في الهوى الأنانية أو الذاتية أو العداوات، فاهبطوا بعضكم لبعض عدو، يعني جانب العداوات. أما عندما يعادي الإنسان هواه يخلص من الهوى فيخلص، لا تكون هناك بالتالي عداوات، فمن ثم تسلم المودة. والتخلص والتحرر من سجن الذات ومنافع الذات إلى خلوص الرحم لوحدانية الله تعالى، يكون حينئذ غاية ومبتغى الإنسان نفع الآخرين. نفع الآخرين هو بالتالي فيه جلب الناس عبيد الإحسان كما في تعبير، ولن يتضرر الإنسان بذلك، بالعكس هو فيه نفعه بأنفع مما تتوهمه النفس من السجن والتقيد بهواها ذاتها. يعني الإخلاص كأنما فيه فداء وتفاني في النظرة الأولية، لكن في النظرة الحقيقية هو فيه ما هو أعظم صلاحا لذات نفس الذات الإنسانية. لذلك هذا التعبير: كفى بي فخرا أن تكون لي ربا، كفى بي عزا أن تكون لي عبد، أن أكون لك عبدا. في الحقيقة عزة أعز عزة الإنسان لا بفرعونية فرعون، عزة الإنسان بعبوديته لربه. لماذا؟ لأنه في عبوديته لربه في الحقيقة هناك في عبوديته لربه استمداد من المدد الإلهي، والاستمداد من المدد الإلهي أكمل للإنسان من أن يتقوقع وينحبس في ذاته. ولذا دوما الهوى والنفس تشير على الإنسان بما هو ضار، وتتخيل النفس أنه صالح. يا سبحان الله، هذه ضابطة مضطردة في علم الأخلاق، في علم تكامل رياضة النفس. دائما النفس كموجود، بس على كل ما احترامنا لحقوق المرأة سبب بس من باب المثال المزاح، النفس شبيهة بالمرأة التي هي عين، بس المرأة عموما المرأة هي لها حقوق ولها كرامة، بس المقصود هي المكان. هذه النفس العقل فطر رجل، وحتى في المرأة فيها عقل وفيها نفس، عقل المرأة كرجل ونفس المرأة كامرأة كأنثى أو كشيء موجود يعني فيه عين وفيه نقص. دوما إشارات النفس للإنسان ببغية وعنوان وهدف مصلحة الإنسان، لكن الحقيقة أن النفس تكبو وتخطئ. مثلا في أفضل تعامل الإنسان مع من يحيط به من البشر، عائلة أسرة أصدقاء أو أغيار أجانب أي مكان، النفس مثلا تدعو إلى سرعة الزنجرة مع الآخرين، سرعة الانتقام مع الآخرين، سرعة كبح الآخر مثلا، ما قبيل هالأمور كل هذه في الحقيقة تصب في مضرة نفع الإنسان. فدوما النفس تدعو لما هو مضرة الإنسان، لكنها النفس تحسب تتخيل أنه صالح الإنسان. لذا الإنسان إذا لا يصغي ولا يسترشد بنزعات النفس، يقول لها ألا تريدين في المصلحة، عكس ما ترتئينه من أسلوب وآلية هو الصحيح. ألا تريدين مثلا النفع، النفع مو هكذا، النفع عكس ذلك، عكس الآلية، عكس ما تنجذبين أو ترتئين أو تندفعين إليه. وسبحان الله تجرب مرة مرتين ثلاثة أربع، أي منا يجرب سيشاهد أنه الحمد لله الذي لم نصغي إلى قرائح النفس، اقتراحات النفس، دائما اقتراحاتها بضررها دائما ما يتخلف. فلذا في الحقيقة إذا خلوص الإخلاص له كما يرشد إليه العقل وما شابه ذلك هو فيه مصلحة الإنسان. لذلك بعض يفسر مثلا يعني أحد التأويلات الموجودة إشاراتها في الروايات، جنة آدم جنة الإنس الإنساني، يعني جنة عقلية. أما إذا طمع الإنسان في حرص الذات قيله اهبطوا، هو النزعات هاي هبوط، قيله اهبطوا بعضكم إلى الأرض، هني السفر يصير تسافل ليس سمو وعلو، في سفر وتسافل، اهبطوا إلى الأرض بعضكم لبعض عدو. هذا الهبوط منشأ العداوات، السمو لا، منشأ عدم العداوات، عدم التحرر من دي النزعات. وهذه سنة إلهية آبدة، التسافل والسفل والميول والاتباع للنزعات منشأ عداوات وسف دماء وإفساد في الأرض، أرض النفس وأرض الأسرة وأرض المجتمع وأرض الكوكب الأرضي وكل أراضي، وعداوة ومشاحة ومجرة. بينما السمو التعالي عن النزوات عن النزعات يلبي مصلحة الإنسان من دون أن يكون في البين ماذا؟ من دون أن يكون في البين أي عداوات أي نزعات ونزعات. فالهبوط دوما إذن للنزوات دوما فيه نعم عداوات، أما وضيق وضيقات، والعداوات تنشأ من الضيق، وإلا لو كان كل شيء متوفر فما تكون في البناء عداوات. فإذا النزول فيه انحباس وحبس وعداوات وشجار، بينما التعالي تتواجد كل الكمالات، جنة بعد هي جنة، العلو في جنة، كل واشرب بل فيه شرب إن لك فيها أن لا تضمأ ولا تضحى وأن لا تجوع ولا تعرى. في إذن العلو دوما فيه سبحان الله غنى. ف فما جرى في آدم مراد حقيقة، لكنه أيضا يعني بعض الأمور التكوينية حدث تكويني فيه عبرة. فيه عبرة يعني ماذا؟ فيه عبرة يعني فيه تأويل. عبرة يعني عبور تعبر منه إلى غيره. إذا حتى في الظاهرة التكوينية الحدث التكويني له تأويل. عندما يقال قصة آدم لها تأويل، لا يظن النظام أن قصة آدم عبارة عن الدراما، قصة دراماتيكية، دراما من إنشاء الخيال ونسيج القصص لكليلة ودمنة المراد بها شيء آخر. لا، هذا خطأ. معنى التأويل في ما قصه القرآن من أحداث ليس من قبيل أمثال أو مثل، بل المقصود عندها ظاهرة تكوينية لها تأويل. تأويلها هو مغزاها الأعظم. ما أكثر العبر وأقل المعتبر. عبر يعني أحداث تكوينية تشاهدها في يومياتك لكن لها تأويلات بهذا المعنى. لذلك في الحقيقة ما يجري للإنسان في يومه من قضاء وقدر يرتبط به هو عبارة مرت بنا هذا الأبحاث العام الماضي على ما يجري للإنسان من قضاء وقدر عبارة عن محادثة من الله للإنسان، تكلم من الله للإنسان، أن نسخة دواءك أيها الإنسان هي هذه، لداء لأدواء سابقة فيك، نوع من الحديث. بس يبلي تفسير، يبلي ترجمان، ذوي اللب يستطيعون أن يترجمون. لذلك الأنبياء ما أن يحدث له حدث يناجي رب إلهي مثلا هذا الحدث حصل لي وصار منشأه ماذا في مثلا كذا، لأنه الحدث نوع من تجاوب الساحة الإلهية مع المخلوق في أي شيء يصيبه وهنا موجود. فعلى أي حال نرجع إلى نفس المطلب السابق، أن النجاة من النفس نجاة للنفس، النجاة من هوى النفس نجاة للنفس، التحرر من هوى وميول النفس تحصيل لكمالات النفس حتى لكمالات هوى النفس. حتى الهوى هو يهوى الكمال، هوى النفس وهوى الهوى، ولكنه يجهل أن هذا الكمال أين هو وأين الطريق إليه. لذلك في الخلوص لله خلاص، في الخلوص لله خلاص عن حبوس وسجون تقوقع فشل النفس. الانحباس في دائرة النفس فشل بالنفس. يظن الضان الأناني يظن أنه يحافظ على ذاته، لكن هو في الحقيقة يهلك ذاته. ألم أقل لكم لا تقربوا، لا تقربوا على هذه الشجرة، اهبطوا إلى الأرض كذا. أنا بأصير هبوط حينئذ. أحد الأخيار عندما مارس رياضة طبية هي مائية لكن تواكبت رياضة روحية، فحصل على حالة روحية معنوية شفافة قوية جدا. بعد ذلك لما انتهت الرياضة وعاد إلى حياته أكله وشربه العادي كذا كذا، كان من نوع الطب المائي، يقول فلما بديت أكل بدت زعانف وآليات النزوات والغرائز النازلة تقوى بعد، أنه الجوع يلبس يلبس ماذا؟ يلبس آليات الشهوة والغضب، لأن الغضب إذا تحرك المركبة مالت الغضب تجمد تزنجر، والجوع يسبب زنجرة مركبة الغضب أو حصان الغضب، وكذلك يسبب تجميد وتعطيل مركبة الشهوة. وإذا صار تيبيس شديد لها بعد خلاص الغضب ما يقدر يقول أوف، والشهوة ما يقدر يقول أوف، مكبلة وصير كلش. واحد معاني تكبير الشياطين في شهر رمضان هو هذا، الشيطان آلية الشهوة والغضب والمجر. فإذا جفف البنزين ما وصل، الكهرباء ما وصلت، خلاص ما تمشي الكهرباء، فيكون العقل وحده لا شريك له، هو يدير مملكة النفس. لكن لما يبدأ يفطر الإفطار في شهر رمضان أو الإفطار من رياضات أخرى، لا تبدأ العروق تدب في ماذا؟ فلما ذاق، يقول هنا عرفت معنى الآية الكريمة، فلما ذاقا الشجرة بدت لهما عورتهما. نعم، سوءتهما. في بعد هكذا بدت لهما أيضا، فأخذ أو أخذ يصفقان عليهما من ورق الجنة. المهم السوءة والعورة والمجرة، هو بدو السوءة والعورة جانب النزوي الغرائزي النازل في النفس. فيقول عليه السلام لذلك: وقاتل هواك بعقلك تسلم لك المودة وتظهر لك المحبة. وهذا من خاصية أئمة أهل البيت، أحد براهين طهارتهم وصدقهم وخلوصهم لله وخلوصهم لنفع البشر، وجعل لنا المحبة في قلوب المؤمنين. لماذا جعلت المحبة في قلوب المؤمنين؟ هنا برهانه يذكر، هو مذكور في هذه الرواية، باعتبار أنهم نجوا من وتخلصوا من ذواتهم، يعيشون لله ولنفع عيال الله، وهو فيه نفع كمان نفعهم مركزيتهم. لذلك محورية الإمامة في نظرية الإمامة، شوف هذا برهان متصل ببحث الإمامة أيضا، يمكن واحد يصوره مفقد ببحث النفس والمعاد. سر التشديد والتأكيد على الإمامة ومحورية الإمامة، لا لأن الإمام يصور في مدرسة أهل البيت أنه دكتاتور، أنه فرعون، أنه حاكم وحده لا شريك له، أنه فيتو بلا حرية. لا، فكرة محورية الإمام في مدرسة الإمامة باعتبار أن هذا المركز هو يحصل به تفتيت الأنانيات، هذا المحور هو يحصل به تفتيت ذاتية، تدوت الذاتيات، به يحصل ماذا؟ تطيين، تليين صخور أنانيات الذوات. لذا هو ماهية الإمام، ماهية نفسه ذاته، عبارة عن النظم المجموعي للجميع والمجموع على سواء عدلي واستواء وتساوي عدلي. طبعا هناك تحدي من القرآن الكريم أن العدل في البشرية لا يستتم في البشر إلا حتى بمجموع الرقابة الشعبية الأممية للأمم لا يتم العدل. لما؟ لأن أفراد مجموع جميع البشر في شعب أو شعوب أو أمم لا يهتدون إلى تفتيت ذواتهم أنانياتهم، عنصريتهم، تمييزهم، طعفنتهم، فئويتهم، ما يهتدون إلى كيفية تذويبها تفتيتها إلا بشخص شخيص وهو الإمام. إمامتنا نظاما للملة أو ألفة ومحبتنا ألفة للعامة، يعني مركز. لذلك المركز المحبة في البشر إذا جعلت لشخص غير المعصوم سوف يكون طغيان وطاغوت وجبت، لأن ذاك الشخص لم تفتت ذاته، ومركزة البشر حول ذاك يجعل منه طاغوت. في زيارة أمير المؤمنين أشهد أن مضمون يعني الألفاظ الزيارة، عدة زيارات بس ألفاظها الآن محافظة، بس مضمون الألفاظ هكذا، يعني من نصب للطاعة غيرك طاغوت، الطاعة المطلقة هكذا. بينما بخلاف المعصوم محورة المحبة. لذلك الزمخشري مر بنا يقول آية المودة ليست في صدد أصل محبة أهل البيت، هذا أمر مفروغ منه. السيد عبد الحسين شرف الدين رحمة الله عليه الثاوي هنا نحن بجنبه يشيد بهذه النكتة النفيسة للزمخشري في كتاب الكشاف، أن آية المودة ليست فقط في صدد فريضية مودة قرب النبي أهل البيت، وليست فقط في صدد أن مودة أهل البيت فريضة عظيمة عند الإسلام كله والرسالة كلها، بل هي في صدد شيء أخطر من ذلك. صدد شيء ماذا؟ حصر المحبة المطلقة للإنسان في أهل البيت. لأن لفظ الآية هكذا: قل لا أسألكم عليه أجرا. شوفوا لاحظوا التركيب في الآية الكريمة، في لفظ الآية الكريمة: قل لا أسألكم عليه أجرا، ليس إلا ليس بالتعبير، لم يرد هكذا في الآية. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا مودة القربة، لا مودة القربة لم يرد هكذا، مودة القربى لا، المودة للقربى لا، يعني ثلاث احتمالات الآيتين: مودة القربى، مودة للقربى، المودة للقربى، كل هذه لم تركيب الآية لم يرد بهذا اللفظ. التركيب الذي ورد في الآية الكريمة: قل لا أسألكم عليه أجرا، مودة في القربى، لم يرد التركيب في الآية هكذا. يعني أربع الآن احتمالات. الذي ورد في الآية الكريمة ماذا؟ قل لا أسألكم عليه أجرا إلا الجنسية، جنس عموم المودة، احصروه مركزوه محوروه في من؟ في القربى. كلش نكتة لطيفة. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة، مو مودة ما، لا المودة، جميع المودة. ماذا نصنع بها جميع المودة؟ أصل المودة مفروغ منها في القربى، مركزوها احصروها محوروها أصلوها أصلها منبعها جعلوه في قربى نبيكم إلا المودة. الكلام في هذا الكلام في القربى. إلا قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة، فالمودة جنس المودة تسألنا يسألها الله عز وجل، يسائلنا الله عز وجل عنها. أين أودعتموها؟ أين محورتموها؟ أين خزنتموها؟ شعبة من شعبها إذا لم تخزنوها في خزانة معينة أرادها الله عز وجل، اجعلوها في القربى. يعني إمامة هي نفس معنى الإمامة والولاية، لأن المودة بقول مطلق، كل شعب المودة بقول مطلق، يعني معناتها إمامة والولاية. هذه المركزية والتمحور في آية المودة في القربى دون بقية الصحابة، دون بقية زوجات النبي، دون بقية شخص من الأشخاص بعد سيد الأنبياء إلا في قرب النبي فقط، هذه ما يجعل القرآن من أئمة أهل البدع دكتاتوريين، لا أصنام أعوذ بالله، لا جبت يجعل منهم لا جوابيت، لا طواغيت أعوذ بالله، كيف والله عز وجل يأمر بذلك؟ إذن لأن فيهم شفافية بالاقتراب إليهم تذوب ذاتياتنا وتنصهر ذاتيات الأمم والشعوب والفئات والقبائل والعشائر والطبقات والشرائح في ذات الله، والذوبان في ذات الله عدل للجميع، استواء للجميع، برهان عقلي. يعني في الآية الكريمة لاحظ في الحوار بين المسلمين وأهل الكتاب النصارى واليهود، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء، سواء يعني عدل، سواسية، استواء، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ماذا ما تقوم على محور ماذا؟ ألا نعبد إلا الله ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. إذن في ربوبية الله وتوحيد الله العدل، لكن كيف الوصول إلى العدل وإلى التوحيد؟ بمودة القربى. شوف لاحظ القرآن يقول التوحيد ضروري يقام بالعدل، العدل يقام بمن؟ في سورة الحشر يقول العدل لم ولن ولا يتحقق إلا بالقربى. ما أفاء الله على رسوله من ذوي القرى من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى، ما الهدف في ذلك؟ ولذي القربى ومن السبيل والفقراء والمساكين ومن السبيل كي لا يكون دولة استئثارا، كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. يعني إذا أردتم عدالة وعدل اجعلوا زمام الأمور بيد من؟ بيد ذي القربى. تريدون ألفة بين البشرية تنقطع الحروب وسفك الدماء في البشرية بالمودة في البشرية؟ أي مودة تقوم على الإنسانية؟ لا، في أعظم من الإنسانية. الآن العقل البشري الواصل في عصرنا هذا اليوم أن بالإنسانية تحفظ الأمن البشري، لا، القرآن يقول في شيء أعظم. إذا جعلت المحور على محبة أهل البيت ألفة البشرية ككل ستكون، وللحديث تتمة، وصلى الله على محمد وعلى آله.